بسم الله. وبعد، مادة أصول التفسير، شرح كتاب مقدمة التفسير للشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مقدمة التفسير، وهو مهم جدا للمعتني بالتفسير حتى يكون تفسيره على الوجه الصحيح. وقد وصلنا إلى فصل التأويل. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعده، قال العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى: التأويل.
التأويل، السؤال: ما سبب إيراد هذا الفصل في هذا الكتاب؟ ما سبب إيراد هذا الفصل في هذا الكتاب؟ الجواب: سبب إيراد هذا الفصل أن نعرف معاني التأويل، معاني التأويل الواردة في كلام الله ورسوله وكلام السلف، والفرق بين هذا وبين التأويل عند الخلف. وثمرة ذلك، ثمرة التفريق بين التأويل عند السلف والتأويل عند الخلف، ثمرة ذلك صيانة القرآن والسنة، صيانة القرآن والسنة عن التحريف، عن التحريف الذي عليه الخلف، عن التحريف الذي عليه الخلف وأهل البدع، الذي عليه الخلف وأهل البدع. سؤال: ما خطورة تحريف أهل البدع؟ على الشرع. الجواب: إن التأويل الفاسد، إن التأويل الفاسد لنصوص الشريعة لمن أعظم أسباب، لمن أعظم أسباب الضلال، لمن أعظم أسباب الضلال. وهل ضل من ضل في تاريخ البشرية إلا بسبب التأويل الفاسد؟ حتى قال الزركشي: ولم يزل الزال، ولم يزل الزال إلا بالتأويل الفاسد، إلا بالتأويل الفاسد. فما ارتكب الشرك ولا ارتكبت البدع إلا بالتأويل الفاسد. فكان التعطيل بالتأويل الفاسد، وكان التمثيل بالتأويل الفاسد، وكان الإرجاء بالتأويل الفاسد، وكانت الخوارج بالتأويل الفاسد، وغير ذلك. قال ابن القيم رحمه الله، فما امتحن الإسلام، بمحنة قط إلا وسببها التأويل. يا الله يا الله يا إخواني، يعني التأويل الفاسد، سبحان الله. فما امتحن الإسلام بمحنة قط إلا وسببها التأويل، فإن محنته إما من المتأولين وإما أن يسلط عليهم الكفار، وإما أن يسلط عليهم الكفار بسبب ما ارتكبوا من التأويل وخالفوا ظاهر التنزيل وتعللوا بالأباطيل. هذا كلام جيد، معليش اكتبوه. وهل اختلف الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل؟ وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة؟ إلا بالتأويل؟ فمن بابه دخل إليها، انتبهوا بقى لكلام ابن القيم اللي هيأتي، انتبهوا. فأصل خراب الدين والدنيا إنما هو من التأويل، الذي لم يرده الله ورسوله بكلامه، ولا دل عليه أنه مراده، هذا من إعلام الموقعين. فعرفنا يا إخواني خطورة التأويل الفاسد، لهذا لابد من مراعاة هذه المسائل، المسألة الخطيرة جدا في باب التفسير. فهناك تفسير المعتزلة، وهناك تفسير الأشعرة، وهناك تفسير الصوفية، وهناك وهناك إلى آخر ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التأويل في القرآن نفس وقوع المخبر به، وعند السلف تفسير الكلام وبيان معناه، وعند المتأخرين من المتكلمة والمتفقهة ونحوهم وصرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، أو حمل ظاهر على محتمل مرجوح.
يبقى هنا جعل التأويل معنى في القرآن. التأويل في القرآن ما معنى؟ التأويل عند السلف ما معنى؟ التأويل عند المتأخرين المتكلمة والمتفقهة ما معنى؟ فقال: في القرآن نفس وقوع المخبر به. فيكون معنى التأويل الوقوع، نفس وقوع المخبر به. وعند السلف معناه التفسير، تفسير الكلام. قال: تأويل الآية كذا يعني تفسيرها كذا، وما في القرآن هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني نفس وقوع المخبر به. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. طيب، وعند المتأخرين من المتكلمة والمتفقهة هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، أو حمل ظاهر على محتمل مرجوح. فإن كان الحمل له دليل واضح قوي فهذا محمود، وإلا فهو مذموم، ونستطيع أن نقول معنى هذا الكلام المذكور كالآتي. اكتبوا ما معاني التأويل الواردة في نصوص الشرع، ما معاني التأويل الواردة في نصوص الشرع. ذكر العلامة العثيمين رحمه الله أن التأويل يطلق على ثلاثة معان، أن التأويل يطلق على ثلاثة معان. الأول أختصر كلامه، التفسير. قال تعالى نبئنا بتأويله، أي بتفسير. الثاني مآل الكلام إلى حقيقته، فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان طلبا فتأويله امتثال المطلوب. مثال الخبر قول الله هل ينظرون إلا تأويله، يعني إلا وقوع ذلك يوم القيامة، يوم يأتي تأويله وذلك يوم القيامة. ومثال الثاني في الطلب قول عائشة كان النبي يكثر أن يقول، ومثال الطلب قول عائشة كان النبي يكثر أن يقول في ركوع وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. ما معنى تأويل القرآن؟ يعني يمتثل ما أمره الله به في قوله فسبح بحمد ربك واستغفر. والثالث طبعا قال نستطيع أن نقول قال قال الشيخ العثيمين وهذان المعنيان للتأويل هما المعنيان المعروفان في الكتاب والسنة وكلام السلف، في الكتاب والسنة وكلام السلف، لو التفسير اللي ذكر هنا الشيخ، فقالوا عند السلف تفسير كلام وبين معناه اللي هو التأويل، وفي الأول قال التأويل في القرآن نفس وقوع المخبر به، هذان المعنيان هم المعروفان في كتاب السنة وعند السلف. طب الثالث التأويل، المعنى الثالث للتأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه. لدليل يقتضيه. وهذا اصطلاح كثير من المتأخرين الذين تكلموا في الفقه وأصوله، وهل هو محمود أو مذموم، اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر دليل يقتضيه، أو صرف اللفظ عن معنى الراجح إلى معنى المرجوح دليل يقتضيه، هل هو محمود أو مذموم، وهل هو حق أو باطل. يقول الشيخ: والتحقيق أنه إن دل عليه دليل صحيح، إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به، ويكون من المعنى الأول للتأويل وهو التفسير، يدخل في المعنى اللي ورد به الكتاب والسنة وكلام السلف اللي هو التفسير. وإن لم يدل عليه دليل صحيح، وإن لم يدل عليه دليل صحيح كان باطلا مذموما، كان باطلا مذموما، وجديرا بأن يسمى تحريفا لا تأويلا، بأن يسمى تحريفا لا تأويلا. هذا بتصرف يسير من كلام الشيخ واختصار. ده احنا قلنا من تقسيمات الشيخ، ده خلاصة هذا الفصل. يبقى عندنا تأويل بمعنى تفسير، عندنا تأويل بمعنى حقيقة ما يقول إليه الشيء لوقوع المخبر به، إن كان خبرا فوقوعه، إن كان أمرا أو نهيا اللي هو طلبا يعني فامتثاله. والقسم الثالث هو اللي وقع فيه الإشكال، اللي هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المرجوح لدليل. وهذا ينظر إن كان عليه دليل فهو محمود ويحمل على المعنى الأول اللي هو التفسير، ولم يدل عليه دليل فهو المذموم وهو الذي يسمى بالتحريف. طيب نعم.
قال: وما تأوله القرامطة والباطنية للأخبار والأوامر والفلاسفة للإخبار عن الله واليوم الآخر والجهمية والمعتزلة وغيرهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر وفي آيات القدر وآيات الصفات هو من تحريف الكلم عن مواضعه.
يعني معنى الفقرة أن كل تحريف، كل تأويلات الجهمية والفلاسفة والمعتزلة وأهل البدع من النوع المذموم، وهو التحريف من التأويل المذموم، وهو تحريف الكلم عن مواضعه. فسروا الرحمن على العرش استوى، فسروا استوى باستولى، فسروا بل يداه مبسوطتان بالنعمة والقدرة وغير ذلك، وكل هذا باطل. نعم.
قال الشيخ: وطوائف من السلف أخطأوا في معنى
قال الشيخ وهو شيخ الإسلام. نعم.
قال: وطوائف من السلف أخطأوا في معنى التأويل المنفي وفي الذي أثبتوه. قال: والتأويل المردود هو صرف الكلم عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره. قال: ولم يقل أحد من السلف ظاهر هذا غير مراد، ولا قال هذه الآية أو هذا الحديث مصروف عن ظاهره، مع أنهم قد قال.
وذلك لأن الأصل هو العمل بالظاهر، ولا يصرف اللفظ عن ظاهره الذي ذكر الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل نجري هذه النصوص على ظاهرها إلا إذا دل الدليل على ذلك، ويكون هذا من المراد في الآية. نعم. ويكون هذا هو ظاهرها. نعم.
قال: مع أنهم قد قالوا مثل ذلك في آيات الأحكام المصروفة عن عمومها وظواهرها، وتكلموا فيما يستشكل مما قد يتوهم أنه متناقض.
نعم. إذن أهل السنة والجماعة يختلفون عن أهل البدع. نضع سؤالا: إذن ما الفرق بين تأويل أهل السنة وبين تأويل أهل البدع؟ الجواب. أما أهل البدع فتأويلاتهم تحريفات، فتأويلاتهم تحريفات، طارة تكون في الألفاظ، طارة تكون في الألفاظ، وطارة تكون في المعاني. وطارة تكون في المعاني. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يجرون النصوص على ظاهرها، يجرون النصوص على ظاهرها. الذي اقتضته النصوص، الذي اقتضته النصوص ودلت عليه أدلة الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، وأجمع عليه سلف الأمة. هذا باختصار المراد من هذا الباب، والله أعلم.